صلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: لما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، فقال: يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا، وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. هذه هي نهاية قصة يوسف عليه السلام، فقد جمع الله عليه شمله وتأولت الرؤيا التي رآها، وقيل إن بين الرؤيا ووقوع تأويلها 40 سنة، وقيل أكثر من ذلك حتى قيل 80 سنة، الله أعلم أي ذلك كان، لأن هذا لا يترتب عليه شيء غير أن بعض أهل العلم ذكر الذين قالوا إنها 40 سنة قالوا إنه ولا يمكن أن تتأول رؤيا، يعني أن يقع تأويلها بأطول من ذلك، ولكن هذا معلوم أنه أمر لا دليل عليه، سواء قد يقع التأويل بعد 40 أو 20، فليس هناك حد محدود، لكن بعض العلماء وبعض المفسرين والمؤرخين ذكر مثل ذلك. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، يعني أنه ذهبوا من عند يوسف ورجعوا إلى أبيهم حينما قال لهم وأتوني بأهلكم أجمعين، وانتقلوا من بلاد كنعان من فلسطين وجاءوا إلى مصر. وقلنا إن أهلهم قدروا بذنين وأحفاد 70 إلى 80، يعني 80 نفر. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه، آوى بمعنى احتضن وبمعنى أدخل ونحو ذلك، وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. بعض العلماء حاول أن يستشكل في الترتيب، آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، يعني كما يقول ان الترتيبا يقول لما دخلوا مصر آوى إليه أبويه، لأنه آوى أبويه وقال ادخلوا مصر، ولكن يبدو أنه ليس هناك إشكال على معنى أنه آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر، يعني قد يكون هذا لا يلزم منه الترتيب الزمني، لا يلزم منه الترتيب الزمني، وإنما أن هذا كله حصل من يوسف، وقد يكون من حيث الوقوع الزمني ليست في فترة واحدة أو متوالية، وإن كان الترتيب المنطقي أنه لا يقول ذلك إلا بعد أن يدخلوا مصر، أو أوى إليه بمعنى احتضنه، إذا كان بمعنى احتضنه والتزمه فهذا أيضا وجه للجمع، لكن على كل حال لا يبدو أن ثمة إشكالا. أوى إليه أبويه، قيل إن أمه متوفاة قبل ذلك بمدة، أم يوسف عليه السلام متوفاة قبل ذلك بمدة، وقيل إنها توفيت في نفاس أخيه بنيامين، ويكاد يتفق على ذلك جمهرة المفسرين والمؤرخين على أن أمه توفيت منذ مدة، وقالوا إنه أبويه يعني مع خالته قد تكون هي زوجة يعقوب عليه السلام، ولأنها ربته ورعته فأطلق عليها أنها بمنزلة الأم. فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين. فدعاء لهم أو تطمين لهم كذلك أن يكونوا آمنين من الجوع، آمنين من الجدد، آمنين من الخوف، لأنهم كانوا مع ابنهم يوسف عليه السلام وهو في هذا المقام العزيز وفي هذا المقام الكريم. ورفع أبويه على العرش، العرش والكرسي الذي يجلس عليه الحاكم أو يجلس عليه الملك أو السلطان، وغالبا يكون عريضا بحيث قد يرفع أكثر من واحد، يكون عريضا بحيث يرفع أكثر من واحد لأنه يكون فيه أبهة ويكون فيه نوع من السلطان والعظمة، فكأنه أجلس أبويه معه على كرسيه. وغالبا ما يكون عرش مرتفع ارتفاعا متميزا ليس كارتفاع الكراسي المعتادة، وإنما يكون أرفع منها غالبا. وخروا له سجدا، يعني أبواه وإخوانه خروا له سجدا، وهذا كان مشروعا في القديم، والسجود نوع من التحية، نوع من التحية ونوع من التعظيم أيضا، التعظيم المشروع عندهم، فإن السجود هذا كان مشروعا لكنه نسخ في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا سجود إلا لله. وحينما جاء معاذ من الشام إلى النبي صلى الله عليه وسلم سجد بين يديه فأنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني رأيتهم يعظمون ملوكهم وأنت أحق بالتعظيم، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت زوجته فاسجدوا لزوجها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالسجود في ديننا ممنوع إلا لله سبحانه وتعالى، ومن سجد لغير الله تعظيما فإنه يكفر، نسأل الله السلامة. وقال يا أبتي هذا تأويل رؤياي من قبل، حينما اجتمع الشمل وحصل السجود قال هذا هو تأويل الرؤيا، لأنه كان قد رأى 11 كوكبا والشمس والقمر رآهم ساجدين، فالأحد عشر كوكبا هم إخوانه والشمس والقمر هما أبواه. هذا تأويل، التأويل يعني الوقوع فيما بعد، التأويل يأتي بمعنى التفسير ويأتي بمعنى الحصول فيما بعد، هل ينظرون إلا تأويلا يوم يأتي تأويله، يعني يأتي فيما بعد. قال يا أبتي هذا تأويل رؤيا من قبل قد جعلها ربي حقا، يعني أن رؤيا كانت رؤيا صدق وقد تحققت. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، فأثنى على الله عز وجل بما هو أهله وتحدث بنعمة الله عز وجل معرضا بما عرض له من بلاء من السجن، وقد طال مكثه في السجن كما قال الله عز وجل فلبث في السجن بضع سنين. ولا شك أن السجن من أمور البلاء، لأنه يحجب فيه المرء عن أهله وأصدقائه، وقد يكون مع أقوام أيضا لا يرتضيهم ولا يرتضي سيرتهم، ويكفي أنه عقوبة أو أنه يتخذه الناس عقوبة وإن كان قد يدخله من لا يستحقه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، لأن يعقوب عليه السلام كانوا يشتغلون بالمواشي والرعي ونحو ذلك، والبدو سموا بدوا لأنهم بادون يعني ظاهرون، والبدو هو الظهور بخلاف أهل الحضر، أهل الحضر هم أهل المدن، وأهل الحضر يسكنون بيوت يحيط بها جدران فلا يظهرون، بينما أهل البادية غالبا يسكنون في بيوت مكشوفة فمن هنا ثم بدوا بمعنى أنهم ظاهرون وأن أحوالهم غير مستورة وإنما مكشوفة، فلا يخفى منهم شيء لا في منازلهم ولا في حالات رعيهم، بخلاف أهل الحضر. أهل الحضر يكنون في بيوت وفي جدران وأبواب مغلقة ونحو ذلك. وجاء بكم من البدو دليل على أن البادية ليست مستحسنة، البادية والعيش في البادية ليس مستحسنا، ولهذا جاء في الحديث من بدا جفا، من بدا جفا. وغالبا ما يظهر على البدو القساوة والجفا والجهل، وهذا كثير لأن طبيعة حياتهم لا تسمح بالمكث الطويل من أجل التعلم والتحضر والتهذب، وإنما أهل تنقل وترحل، وغالبا يكونون لا يعيشون في جماعات كثيرة وإنما في نوع من التعصبات التي غالبا ما تسمح بالعلم وبالتحضر والتخلق بالأخلاق الجماعية الأخلاق المشتركة. وإن كان لا شك يوجد فيهم من الخصال الحميدة مثلا كالكرم وإقراء الضيف ونحو ذلك، لأن طبيعة بيئتهم تستدعي مثل هذا، لأن غالبا ما يقع فيهم منقطعون ويقع فيهم أغراب، فمن هنا يتفاخرون بإكرام وإيواء مثل هؤلاء فتنبت فيهم خصال كريمة. ولكن خصلة القسوة والجفاء والجهل هذه خصال كريهة وشديدة أيضا، وغالبا تنعكس على سلوك من يبتلى بها. ومن هنا فإن البادية والبدو في البادية أمر غير محمود، ولهذا قال وجاء بكم من البدو أحسن بي إذ أخرجني من السجن وأحسن إذ جاء بكم من البدو. ونبينا صلى الله عليه وسلم نهى عن المكوث في البادية أيضا، قال من بدأ جفا، ونهى عن التعرب بعد الهجرة. التعرب بعد الهجرة يعني يكون عربيا يهاجر، لأن الهجرة هي الذهاب إلى المدن والذهاب إلى المدن الإسلامية، بينما التعرب الخروج إلى البادية وإلى مواقع الأعراب. وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، يعني أن الشيطان دخل بينهم كما هو معلوم، وحصل ما حصل من ابتلاء في يوسف وإلقائه في الجب إلى آخره. إن ربي لطيف لما يشاء، فهو سبحانه وتعالى لطيف في تصرفه ولطيف في حينما وقع البلاء حماه وعصمه، وكذلك لطيف بأن جمع شتات هذه الأسرة بعد هذه السنين الطويلة. إنه هو العليم الحكيم، عليم بما يجري ولا تخفى عليه خافية، وكل ما حصل من بلاء وكل ما حصل من وقائع سواء كانت بلاء في السراء أو في الضراء فالله سبحانه وتعالى عليم بها، حكيم في تصرفه وحكيم فيما يجري في كونه وفي أقداره سبحانه وتعالى. رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين. ثم في خواتيم القصة توجه يوسف عليه السلام إلى ربه، وقد يكون الكلام هذا ذكره في ساعة اللقاء مع أهله، أو قد يكون هذا ذكره في مدة متأخرة، ولكنه ظاهر من أنه تختيم للقصة. فتوجه يوسف عليه السلام يا ربي قال ربي قد آتيتني من الملك، فالذي هو فيه سلطان وعز وملك، فأوتي يوسف الملك عليه السلام. وعلمتني من تأويل الأحاديث، معلوم أنه تميز أيضا في تأويل الأحاديث كما أول قصة الفتيين وكذلك أول قصة أو رؤيا الملك. فاطر السماوات والأرض يعني أنت خالقهما ومبدعهما ومنشئهما من عدم، وعلى غير مثال سابق أنت ولي في الدنيا والآخرة. فيعلم وهو محل الأسوة عليه السلام، فهو يعلم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يؤتي الملك وهو الولي سبحانه وتعالى يتولى عباده فهذا تحدث بنعمة الله واعتراف بمجديها ومليها وأنها من عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف من يقوم مقامه مقام يوسف عليه السلام من أهل العز والجاه والسلطان، فإنهم قليلا ما يرجعون ذلك إلى الله، وإنما يرجعون إما إلى أنفسهم وإما إلى ذكائهم وعبقرياتهم وإما إلى آبائهم وأجدادهم وأنهم ورثوا ذلك كابرا عن كابر. أما يوسف عليه السلام فيرجع ذلك كله لله سبحانه وتعالى، أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. فسأل الله سبحانه وتعالى الوفاة على الإسلام وأن يلحقه بالصالحين من آبائه. وسؤال الوفاة هذا لا يعني تمني الوفاة، لا يعني تمني الوفاة، لأنه معلوم أنه جاء النهي عن تمني الموت وأن يتمنى الإنسان الموت البر نزل به، وإنما هذا بمعنى أنه إذا حصلت الوفاة فاجعلها على الإسلام، توفني يعني إذا جاء إذا حان الأجل فاجعله على الإسلام. وقد يحسن طلب الوفاة في أوقات البلاء، في أوقات البلاء كما قال قوم موسى ربنا أسرع علينا صبرا وتوفنا مسلمين، وكذلك قول مريم عليه السلام يا ليتني مت قبل هذا وكنت نفسيا منسيا. كما أنه أمر المسلمون إذا حصل بلاء أو إذا حصل فتن، اللهم وإن أردت بعبادك فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وأيضا لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به، فإن كان لا بد فاعل فليقول اللهم أحيني إن كانت الحياة خيرا لي وتوفني إن كانت الوفاة خيرا لي. فالإنسان لا يقطع بشيء، وإنما يسأل الله سبحانه وتعالى حسن الخاتمة ويسأله كشف البلاء وكشف الفتن وأن يقبض إلى ربه غير مفتون. فإذا دعاء يوسف عليه السلام هذا لا ليس بالضرورة دليلا على أن فيه تمني الوفاة، وإنما إذا حصلت فيسأل الله أن تكون على الإسلام. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. إذا هذه نهايات القصة، ورجع الخطاب إلى محمد صلى الله عليه وسلم، وكان أول قصة نحن نقص عليك أحسن القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا لك إلى آخره. فلما انتهت القصة قال ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. فهذه أيضا دليل من دلائل نبوة محمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذه القصة بتفاصيلها ووقائعها وأحداثها، وكأن السامع حاضر شاهد ويرى أحداث القصة ورجالاتها ووقائعها، وكأنه يعاينها معاينة. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فهي أمور غيبية لا يعرفها قومه ولا حتى ولا يعرفها أهل الكتاب أيضا، كما ذكرنا في أول قصة أن كثيرا منها ليس موجودا عند أهل الكتاب، كثير من أحداث قصة يوسف عليه السلام ليست موجودة حتى ولا في كتب التوراة والإنجيل، مما يدل على أنها كلها حق من عند الله عز وجل. ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، فهي جاءت بالوحي. وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون. وما كنت، هذا نوع من التحسيس بصدق الواقعة وبدقة الأخبار التي فيها والحركة إن صح التعبير التي تجري من خلال القصة ورجالاتها وأحداثها ووقائعها. ولذلك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، حينما كانوا يتآمرون على يوسف وعلى أبيه من أجل أن يأخذوا هذا الصبي ويلقوه في الجب أو يطرحوه أرضا أو يقتلوه. وقد جاء نحو ذلك في آيات أخرى حينما تأتي قصص لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مع بآخرين، كمثل قوله وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم، وكذلك في قوله وما كنت بجانب الغربي قضينا إلى موسى الأمر، وما كنت بجانب الطور إذ نادينا، وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. فإذا هذه كلها إيحاءات وتحسيس للسامعين، طبعا ليس محمد صلى الله عليه وسلم ليس في شك، ولكن حينما يسمع السامع هذا الخبر والربط بين الماضي والواقع وبين الغيب الماضي والواقع يحس بنوع من البرهان ونوع من الدليل على الوقائع وعلى أن ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم حق من عند الله. وما أكثر الناس ولا حرصت بمؤمنين. فعلى الرغم من وضوح القصة وصدقها ودلالتها على نبوتك، لكن لا تنتظر أنه يسلم الناس وينقاد، فإن أكثرهم ولو سمعوا الحق فإنهم معرضون. وما أكثر الناس ولو حرصت فلعلك دافع نفسك ألا يكون مؤمنين، فإن عليك إلا البلاغ، فأنت على الحق. وهذه دلائل ظاهرة، ولكن ليس بالضرورة أن يكثر الأتباع. وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وما تسلم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. كذلك أيضا أنت تقوم بالدعوة ولا تأخذ على ذلك أجرا، ما تسألهم عليه من أجر، وإنما تبلغ ما نزل إليك وتبلغ ما أمرت بتبليغه من غير أن تسألهم عليه من أجر، كما هو شأن الأنبياء السابقين كلهم. كل نبي يقول لقومه لا ويا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكر للعالمين. فالذي تأتي به من الوحي سواء كان قرآنا أو سنة، وما جئت به من الحق وما جئت به من الرسالة، هو ذكر للعالمين لمن شاء أن يتذكر. أما الاستجابة فليست إليه، إنما تقيم الحجة عليهم بأن تأتي لهم بهذا الذكر الذي فيه الحق وفيه التشريع وفيه المواعظ وفيه القصص وفيه كل ما وكل أسباب الهداية لمن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ما وجه الاستدلال في قوله تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمر، أن الكفار يرون ربهم يوم القيامة؟ ذكره في عقيدة الواسطية مشهورة. ما أدري، لكن قد يكون في رؤية النعيم، رؤية المؤمنين ربهم هي رؤية النعيم، ومعلوم أن الله سبحانه وتعالى يسأل المؤمنين هل يريدون مزيدا، فيقولون يا ربنا ليس على هذا المزيد أو كما جاء، فيطلع عليهم رب العزة فحينئذ يرون من النعيم حينما يرون ربهم. فهذه رؤية نعيم، وقد تكون رؤية الكفار هذه الوقوف للحساب وبين يدي الله عز وجل، لأن الله يحاسب كل واحد فردا فردا كما جاء، فقد يكون هذا. والمسألة تحتاج إلى مراجعة. يقول عند قضاء الحاجة ثم أتوضأ أحس أن هناك قطرات تنزل مني دائما، وفي بعض الأحيان أراها على ملابسي، فماذا علي أن أفعل، علما بأن هذا يحصل في أغلب الصلوات وقد أنهكني هذا وأتعبني جدا، فهل علي أن أغير ملابسي التي أصابتها النجاسة؟ إذا كان هذا بشكل مستمر وهو الذي يسميه الفقهاء سلس البول، على معنى أنه دائما تخرج منك القطرات، فإن هذا تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي ولو استمر معك الخارج، ولو كانت القطرات مستمرة. أما إذا كانت قطرات محدودة بعد التبول مثلا أو بعد التبول بدقائق يخرج ثم ينقطع، فهذا سنتظر حتى ينقطع لأنه ليس فيه مشقة، فيلحقك فيه مشقة. أما إذا لحقك فيه مشقة لكثرة خروجه وعدم انتظامه فإنك تصلي تتوضأ بعد دخول الوقت وتصلي على حسب حالك ولو خرجت منك القطع، ولا يلزم منك أن تغير ملابسك، هذا إذا كان مستمرا. أما إذا كان كما قلنا بشيء محدود ومن غير مشقة فإنك تنتظر حتى تخرج القطرات الأخيرة ثم تتوضأ وضوءا تاما. ما الدليل على وفاة أم يوسف؟ والظاهر من الآية يدل على حياتها. لا، هذا كله كما قلنا يعني قول جماهير المفسرين، ونقل عن الكتب السابقة، وذلك هناك من قال أنها لم تمت بدليل خبر القرآن أبويه، لكن الذي ذكرناه هو قول جمهور المفسرين. والتعبير عن غير الأب بالأبوة هذا شائع في اللغة، وحتى في مثلا حينما قال يعقوب واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدة، مع أن إسماعيل ليس أبا كما هو معلوم وليس جدا، إنما هو عم بالنسبة ليعقوب. إسماعيل عم يعقوب وليس جدا، فهو مع هذا دخل في ضمن الآباء، وهذا سائغ في اللغة. وكذلك الأم تسمى أب تدخل في التغليف أبوين، بينما هي ليست أب هي أم مثلا، وهكذا. فالتغليف هذا وإطلاق على بعض الأقارب لإما لاحترامه أو نحو ذلك فإن هذا سائغ. وكذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الخالة، الخالة من منزلة الأم. هل كان فرعون مصر مسلما حينما كان يوسف عليه السلام قائما على خزائن مصر؟ قيل إنه أسلم، قيل إنه أسلم، وإن لم يكن كذلك فهل يستنبط من القصة جواز مشاركة الحاكم غير المسلم أو الظالم من أجل مصلحة الكبرى؟ نعم، هذا استنبط بعض العلماء إذا قيل إنه ليس بمسلم جواز العمل مع غير المسلم. وأظن أن أشرنا إلى ذلك في حينما قال اجعلني على خزائن الأرض، أشرنا إلى في حينه. ما معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم اللهم متعنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا بدما واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا؟ ما معنى واجعله الوارث منا؟ اجعل الوارث منا معناه أنك تبقي قواتنا من السمع والبصر والحواس معنا حتى الوفاة، تكون قوية فكأنها قد ورثتنا، بخلاف ما لو ضعفت فيك القوى وأنت حي فأصبحت أعمى، أصبحت لا تسمع، أصبحت مخرفا لا عقل معك، قواك ذهبت، أصبحت عاجزا لا تمشي. إذن هذا بقيت حيا لكن قواك كلها أو بعضها قد فقدتها، فإذا قلت أنا الوارثة مما يعني تبقى القوة حتى تموت أنت، فكأنها قد ورثتك وأنت محتاج لها إلى آخر لحظة، وأنت محتاج لها إلى آخر لحظة، أولا حتى تعبد الله عز وجل ويكون طول حياتك عابدا وبصيرا ومستجمعا قواك. ولهذا تقول واجعله الضمير المذكر يعني التمتيع، الله متعنا، اجعل التمتيع هو الوارث. يقول من الله علينا ان يتمرن في بيته الحرام ونحن ذاهبون اليوم الى المدينه على امل ان نرجع الى بيت الله الحرام مره اخرى، فهل يجوز لنا ان نعتمر مره اخرى؟ نعم، وهذا افضل ايضا، الأفضل لكم أن تعتمروا من أبيار علي، من أبيار علي يعني ابن الحليفة. شخصان اشتريا قطعة الأرض فك بثمن قدره 200,000 ريال، فاختار أحدهم 100,000، فاختار أحدهم قطعة وبقيت للآخر قطعة، ظهر أنها جبل طلب لإزالته 30,000 ريال، مع العلم أنه لم يتفق على سعر معين لكل قطعة من المالك الأصل بل استعدهما جميعا. فبكم تكون القطعة الجبلية وكم تكون أرض السليم الجبل؟ أنا لست مخصصا في هذا الشأن. من ذهب تحت راية عمياء أو عمية فليمت ميتة جاهلية. أنا بالحديث ينطبق على من أراد أن يجاهد مع المسلمين في الوسطى والأرض. لا لا ما ينطبق، لا هم مش مسلمون وهو على نيته حينما يريد جهادا إسلاميا ليدحر ويدحر أهل الكفر ويعز أهل الإسلام فهو على نيته. إذا ثبت للزوجة أن زوجها يتعامل بالسحر وهو غيره من غير علم منها، فهل تتركه بعد علمها أو تعصيه ولا تساعده ويتساعده من غير علم منها، فهل تتركه بعد علمها أو تعصيه ولا تساعده؟ لعليها أن تسعى في إصلاحه، تذكره بالله عز وجل، وكذلك أيضا تترك المسالك التي تجعله يقلع عما هو فيه ليتوب إلى الله عز وجل، لأن تعبسها الخطير. بعض العلماء يرى أنه كافر، بعض العلماء يرى أن السحر كافر نسأل الله السلامة. فالأمر ليس سهلا، وإنما تسعى وتجد في إصلاحه بنفسها وبغيرها، تستعين بمن تراه قادرا ومؤثرا من الرجال ومن الأقارب ونحو ذلك، وأيضا لا تطيعه ولا تساعده في هذا الأمر ولا طاعة له في هذا. ولو أنه أصر واستمر ولم يستجب فلها أن تطلب الفسخ. هل يوسف عليه السلام كلف بتبليغ رسالة أم لا؟ لا، الذي يبدو أنه كان يدعو إلى الله عز وجل بدليل دعوته للفتيين، وكذلك أيضا مع الملك ونحو ذلك، فدل على أنه كان يدعو إلى الله عز وجل. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.